هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، الجرح والتعديل عند السلف للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: مثال الأشخاص أبو الأعلى المودودي.
هذا بالنسبة تحت عنوان الانتفاع والشهرة غير كافيين في التعديل. طيب، قال مثال الشهرة في الأشخاص أبو الأعلى المودودي. نعم
شيخنا، معذرة، بارك الله فيكم، أعلى أبو الأعلى،
أبو الأعلى المودودي،
يعني الأعلى من أسماء، نعم، الله، من أسماء الله عز وجل.
يبدو أنه هو مش ابن الأعلى، يعني لعله يكون لقب كامل،
بس هو حتى لو لقب شيخنا
عبد الإيه، هو اسمه كده عبد الأعلى، هو مشهور أبو الأعلى. لأن هو هل الأعلى المراد هنا بها اسم الله؟ لأن هو مش تعبيد، يعني مش اسمه الأعلى. أبو العلاء. لكن عموما هي ما يعني لا يرد به الاسميه هنا، والله اعلم. الاعلى من الشيء كذا، الاعلى، البيت الاعلى، فهي لا تعود الى هذا. لكن هل تاخذ حكم ابو الحكم مثل ابو الحكم وتغيير النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فما ادري ما. نعم.
قال: فمثال الأشخاص الأستاذ أبو الأعلى المودودي، هذا الرجل خرج في الهند ودعا للإسلام وألف كتبا.
لكن يعني هذا الاسم نطقه العلماء ولم يلاحظوا عليه شيئا، فلعل الأعلى هذه نسبية لا يراد بها طبعا الاسمية، الاسم، أو ملاحظة معنى الصفة فيها زي الحكم، أبو الحكم، لأنه لوحظ معنى الصفة حيث أنه كان يحكم بين الناس، فهل هنا أبو الأعلى لأنه أعلى الناس؟ لا، الأعلى نسبية، أعلى كل شيء، فهو والله أعلم، لأن العلماء يعني ما لاحظوا فيها شيئا. نعم.
قال: وألف كتبا كثيرة وكون جماعة إسلامية، وقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيرة العربية، وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام، وسبب هذه الثقة بهذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به، وقد ضل المادح والمثني، لأن النفع كما يكون في الخير فقد يكون في الشر، فأهل البدع في تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم،
مثل الانتفاع بالظلال عند الإخوان، ومثل الانتفاع بكتب أهل البدع، فهم يعتبرون الانتفاع بهؤلاء يعتبرونه من النفع العظيم، هذا بالنسبة له، فليس كل من انتفع به يكون قد انتفع به في الخير، ولا كل من اشتهر يكون اشتهر في الخير. نعم.
ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانحراف عن السنة.
نعم، طبعا مودودي هذا قبل يعني شهرته في التأثر الحركيين وغير ذلك به سبق سيد قطب، يعني سيد قطب إنما صار على طريقته ونهجه، إنما هو الأساس، هو الأب، المودودي هذا هو الأب لهذه الحركات ومنهج الحركيين و... نعم.
قال: لكي نكشف هذا الأمر، فبين يدي الآن كتاب لأحد المحدثين من علماء الهند، وهو الشيخ محمد يوسف البنوري، واسم كتابه الأستاذ المودودي وشيء من حياته وأفكاره، فيقول في آخر الكتاب: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهابذة الدين في حق الأستاذ المودودي وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1730 في دلها في مكتب جمعية العلماء، وقد اتفق أكابر العلماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم بديوبند، ومثل محقق مفتي الهند الأكبر الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد الله المحدث مدير مظاهر العلوم في سهام سهار نفور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكندهلوي الصديقي صاحب أوجز المسالك بشرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ أحمد سعيد خطيب الهند سكرتير جامعة العلماء، وفيهم الشيخ سعيد أحمد المفتي في مظاهر العلوم، وغيرهم من مصاحب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الأكابر أعيان هذه البلاد وأعلامها علما وفقها ودينا وتقوى، وكان أصبح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم إلى العربية، يقولون فيه إن مطالعة تأليف المودودي وحزب الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم صلة به.
هذا بينتقد المودودي ويردون عليه، فيقولون إن مطالعة تأليف هذا الرجل تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، يعني لا يتبعونهم ولا يأخذون بفقههم في فهم النصوص الشرعية. نعم، وألا يبقى لهم صلة به.
وألا يبقى لهم صلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا.
إذا ابتعدنا عن العلماء وابتعدنا عن أئمة الدين كأصحاب المذاهب الأربعة وغير من أئمة السلف، لا شك أنه يحصل هلكة للعامة. نعم،
ويضلهم ضلالا ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين. وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد وإحداث في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة إن كل حركة تحوي أمورا مثل هذا خطأ يضر المسلمين، ونعلن براءتنا من هذه الجماعة ومن هذه الحركة.
جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. كل عالم يتبرأ من باطل ويعلن ذلك حتى يعي الناس ما يقولون، وحتى يعرف الناس في أي طريق يسيرون، فجزاه الله خير. ولهذا أخص أصناف المسلمين، أخص أصناف أهل الغربة، أخص أصناف المحمودين في هذه الأمة، من عرف السنة ودعا إليها وجاهد من أجلها وحذر ممن يضاده، أو لا أخص الناس، أفضل الناس في هذه الأمة وهم ورثة الأنبياء على الحقيقة هم أهل السنة والجماعة، الذين جمعوا مع معرفة السنة الذب عنها والرد على أهل البدع والأهواء، ليس الساكتين. قد يعرف الإنسان السنة في نفسه، يعرفه في نفسه ويعمل بها في نفسه، لكن لا يحذر ممن يناوئها ولا يحذر ممن يخالفها، إذا ترك شرا في الناس. الناس تعرف هذا الشر منين؟ لابد من التحذير. طب من الذي يحذر؟ معروف أن الذي يحذر الناس سينصب نفسه غرضا للناس، يسبونه ويشتمونه وينتقصونه وغير ذلك. فإذا آثر الإنسان الدين بنفسه، آثر الدين على نفسه وقدم الدين على نفسه ولو سب أو شتم في سبيل أن من أراد أن يعرف الحق عرف عن طريق هذا، فإن هذا يكون أفضل الناس. كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أصناف الغرباء، الغربة في هذه الأمة، غربة الإسلام بين الأمم، وغربة المؤمنين في المسلمين، وغربة أهل العلم في المؤمنين، وغربة أهل السنة في العلماء، وغربة الذابين عنها الدعين إليها المحذرين من نهائها في أهل السنة. إذن أشد الغربة غربة أهل السنة الذين يقومون بهذا الدور العظيم. أنت قد تعرف السنة وتسكت ولا تدعو إليه، فأنت في نفسك على خير، لست صاحب بدعة، لكن نفعك أين هو؟ بركتك أين هي؟ لو أن أحمد بن حنبل فعل مثل ما فعلت أنت، عرف السنة وسكت، من الذي كان يواجه دولة الاعتزال؟ لو أن ابن تيمية عرف السنة وسكت، من الذي كان يرضع الفرق؟ لو أن ابن عبد الوهاب عرف السنة وسكت، من الذي كان ينشر التوحيد ويرد على المناوئين له؟ وهكذا يا إخواني، أخص الناس فضلا هو العالم بالسنة الذاب عنها الذي يحذر ممن يناوئها. نعم.
ثم يقول المؤلف في الصفحة 50 من الكتاب المذكور إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار الإفتاء في دار العلوم في ديوبند أصدرت الفتوى في الأستاذ المودودي وجماعته، وهاك نص الفتوى مترجما إلى العربية.
طبعا المودودي هذا فحل من فحول أهل البدع وقتها، يعني اللي يتكلم فيه مودودي ضخم سهل، لكنهم جزاهم الله خيرا احتسبوا هذا الأمر وحذروا منه. قال يجب
على المسلمين أن يجتنبوا الجماعة الإسلامية.
يجب على المسلمين أن يجتنبوا الجماعة الإسلامية التي يقودها من؟
المودودي.
نعم.
وإن المشاركة فيها سم قاتل.
الله أكبر، جزاهم الله خيرا.
وعلى المسلمين أن يكفوا الناس
أخواني عن كل العلماء أولئك الذين نصحوا الأمة كذا، والله في أعناقنا جميعا دين له، ولهذا لا نجد ما نكفئهم به. نقول نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا عن أمة الإسلام. من يجازي أخوان أحمد بن حنبل، ولا من يجازي ابن تيمية، ولا من يجازي ابن عبد الوهاب؟ من يجازي هؤلاء أخواني؟ جزاهم الله خيرا. وفي زمننا هذا من العلماء الذين أيضا لهم دور بارز بجوار ابن باز والفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي، هؤلاء المشايخ العلماء الذين نفع الله بهم نفعا عظيما وردوا على أهل البدع، والحمد لله أنقذ الله بهم أناسا كانوا لو سكت هؤلاء لكانوا تبعا لهؤلاء الحزبين الحركيين. نعم.
وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، وضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيه، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعة يكون آثما ويكون داعيا للإثم والمعصية بدلا من أن يكون مسابا.
الله أكبر. نعم.
ومن كان منهم إماما في مسجد تكره الصلاة وراءه. انتهى.
جزاهم الله خير. هذا من مين؟ من المودود الذي هو رأس هناك يا أخوان، رأس. نعم.
قال هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإعانة على تأييده إثما مع أنه يدعو إلى الإسلام، وما ذاك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة.
تعال بقى، مات المودود هناك بمثل هذه الفتاوى وحيي في بلاد الجزيرة وبلاد نجد وبلاد الذين تأثروا بهذه الأفكار. المودود يتبنونه، سيد قطب يتبنونه، محمد قطب أخو سيد قطب يتبنون وينشرون والتفون حوله. هذا منهج الأحياء سلمان العودة وصفر الحوالي وعائض القرن، هذا المنهج، منهج سيد قطب هؤلاء. نعم.
قال فوجب أن يحذر منه، وجب أن لا يغتر بالانتفاع المزعوم من كتبه ومسير كتبه في الشرق والغرب، فهذا مثال الأشخاص.
وإذا أردت أن تعرف المودودي أعرفك المودودي، هتكلم الشيخ زيد. يقول أيضا الشيخ عبد السلام في موضع آخر يقول: ومن جهة أخرى المودودي الذي هو رأس في دعوة الإخوان المسلمين أو دعوة الجماعة الإسلامية عظم تعظيما كبيرا ولا تكاد تجد له ذاما الآن، وهو في الحقيقة عنده من البدع ومن الضلالات، وعنده من المتابعة للفلاسفة ما يوجب علينا الحط من منزلته والتحديد من مؤلفاته. وأقتصر الآن على قضية واحدة تناولها المودودي بأسوأ تناول، هذه القضية هي أركان الإسلام العملية: الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه بقى لا علاقة بعقيدة ولا شيء. كيف تناولها المودودي؟ فلننظر كيف تكلم عن المودودي وما هي نظرة المودودي لهذه الأركان. في كتاب محمد زكريا الكندهلاوي المسمى المودودي وما له وما عليه، طبعا ده ممن وقع على البيان أيضا، ساق عبارات المودودي في هذا الصدد. وقبل أن أريدها، فإن المودودي يرى أن العبادة الأصلية والعبادة الكبرى هي إقامة الدولة الإسلامية، اللي هي قضية إيه؟ الخلافة. إذا علم هذا، فإن المودودي يقول فيما نقله عنه الكندهلوي: هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في الإسلام. وليس معنى تسميتها بالعبادات أنها هي العبادات، بل معناه أنها تعد الإنسان العبادة الأصلية، وهذه هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، دورة تدريبية لازمة له. ده دورة تدريبية حتى تدخل بقى الغرض الأكبر، وإقامة إيه؟ وهي إقامة الخلافة. وهي إقامة الخلافة الإسلامية. نفس اللي بيريد الإخوان، دعونا من عقيدة، دعونا من كذا، المهم نحن نقيم إيه؟ دولة إخوانية. طب ولما أقاموا الدولة أو حكموا الدولة، لما حكموا هنا في مصر يا إخوان، ها نصروا دينا؟ قمعوا بدعة؟ إذا كان مرسي من أولها قال كده، قال إحنا في دستور 23 يوليو قال هذا يمشي مع الشريعة أو هو الشريعة كذا أوريدي، يعني ده ما فيش إشكالية. وكان يقول ماذا؟ إنه النصارى في مصر، الخلاف اللي مع النصارى اللي في مصر هو لا خلاف ديناميكي أو ديناميكي أو مدري. ويقول أيضا: أنكم تظنون أن الوقوف متوجها إلى القبلة واضعا اليد اليمنى على اليسرى، والركوع معتمدا على الركبة، والسجود على الأرض، وقراءة الكلمات المعدودة، وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها، وتظنون أن الصوم من أول رمضان إلى أول شوال، والجوع والعطش بين الصباح والمساء هو العبادة، وتظنون أن الطواف حول الكعبة عبادة. وبالجملة فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة، وعندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد عبد الله، والحق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر، اللي هي إقامة الخلاف. ويقول لو سألتم عن الصلاة والصيام ما هما لكان الجواب هو أن هذه العبادات فرضها الله تعالى الغرض منها الإعداد للعبادة الكبرى التي يجب العمل بها في حياتكم في كل وقت وحال. طيب ده التوحيد، فرض الله بالعبادة؟ لا. ويقول أيضا إن معنى العبادة الذي يدور في أذهانكم هو غلط من أصله، فإنكم تعدون الإمساك عن الأكل والشرب من السحر إلى المغرب صوما وأن ذلك هو العبادة، ولكنكم لا تعلمون أن الجوع والعطش ليس أصل العبادة بل هو صورة العبادة، صورة العبادة، لكن أصله إيه؟ إقامة خلافة وإقامة الدولة. طب السؤال بقى، من سيكون أجهل الناس بهذا الغرض الذي يقوله؟ الرسول، لأنه لم يأتي أصلا، بل الأنبياء، لأن ما جاء رسول يقول أقيم دولة ولا أقيم خلاف، إنما جاء رسول كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، سواء قامت دولة أو ما قامت. كثير من الأنبياء ما أقام دولة ولا جهد أصلا ولا فرض الجهاد عليه، لكن ولا نبي من الأنبياء جاء بدون ماذا يا إخوان؟ بدون أن يقول اعبدوا الله ما لكم من غيره. وإلى عاد أخوه هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى ثمود أخوه صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يتكلمون عن هذه العبادات، يقول دي ليست عبادات، دي صورة العبادة وليست حقيقة الإيه. هنقول بقى أصل قصده يعني العبادات دي لا تراد لنفسها إنما تراد لإقامة خلافة، وأصل هو قصده من الخلافة برضه إن هو هيحكم شرع الله في جميع مناحي الحياة ومن العبادات، كل الكلام ده قصود، دع القصود لنفسك ها؟ لكن نتكلم عن أصول لا قصود. هل فات النبي يتكلم عن هذه القصود ويهول من الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا ويقول دي صور بس، لكن العبادة الأكبر اللي احنا نقيم دولة؟ ولماذا لم يقيم النبي 13 سنة في مكة ما أقامها النبي، وخلى مقامه في مكة أن يقول أريد دولة، ولما ذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم واصل تعاليم الشريعة حتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، لكن ما كل نبي فرض عليه الجهاد ولا كل نبي حاكم الناس، لكن الذي جاء به الأنبياء تصفية عبادة الناس من الايه؟ من الشرك. ورأيت نبي وليس مع واحد، فين النبي بقى بالدولة؟ والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرجل، فين الدولة؟ فمسألة إقامة الدولة ليس حراما ان نقيم دولة على الشريعة، بل اننا ضد من يقول دولة مدنية ودولة مش عارف علمانية ودولة، نقول الدولة لابد ان ترتبط بالشريعة لازم، تمام، ونتمنى ان تكون دولة في كل مكان دولة تقوم على الشريعة، لكن احنا بنتكلم عن الاولويات وبما بدأت الرسل به، بدأت بالدولة او بدأت بالتوحيد؟ بدأت بالتوحيد وتعبيد الناس لرب العالمين، ثم من الرسل من جاءت الدولة بعد ذلك، ومن الرسل من لم تأتي دولة. يقول الشيخ الكندهلوي بعد أن سقط العبارات، هذه النماذج قدمتها ومؤلفات الأستاذ المودود مليئة بهذا الأسلوب، وإنني لا أحب أن أقول شيئا في حق الأستاذ المودود. ليه؟ لا يجب أن تقول أشياء، ولكنني أسأل هل هذا هو مفهوم كتاب الله وسنة رسوله إلى آخر ذلك؟ طيب هات كلام شيخ زيد موجود. الشيخ زيد نقل عنه كلمات كثيرة. يقول الشيخ زيد، وكان من جملة تعقبات رسالة حرارة المجلس المذكور وصلت إلينا في هذه الدار السعودية، واسم رسالة الشقيقان المودودي والخميني، ولما رأيتها استغربت عنوانها، وقلت في نفسي قبل أن أسبر غورها لعل هذا من صنع الأقران مع أقرانه ومن كيد الجماعات المختلفة في مناهجها بعضهم لبعض، ولكن لما تصفحت ما بين لفتيها مسألة بعد مسألة وقضية إثر قضية وجدت فيها نموذجا سيئا مما دونه المودودي في كتبه من بدع وضلالات تتعلق بالعقيدة الإسلامية، كما وجدت فيها إساءات للأنبياء والصالحين من عباده، بالإضافة لتزكية أعداء دين الله من الروافض المعاصرين، وفي مقدمتهم خميني الضلال الذي صار فتنة لشيعته ولمن خفي عليهم خبثه ومكره. المودود بيقول بقى ثورة الخمين، ما هم عملوا كتاب المودودي والخمين الشقيقان، فالشيخ الصغرب شقيقان كيف وده شرق وده غرب المفترض يعني. المودودي نفسه بيقول ايه؟ ثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية وعلى جميع المسلمين عامة، والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة كل التأييد وتتعاون معها في جميع المجالات. ده يا إخواني في حقيقته ده فكر الإخوان. إحنا لما يا إخواني بنقول الآن حماس والشيعة وإزاي توالي حماس الشيعة وتصنع الشيعة، إحنا فقط بنكشف القديم ولسنا نتعجب من الجديد. الجماعة اللي بيفسروا إن حماس استعان بالشيعة، ما هو أصل أهل السنة مش موجودين هيعملوا يعني، استعانوا بالشيعة وخلاص. طب استعان بالشيعة ولا أثنى على الشيعة؟ طب يا ترى ثناؤهم على الشيعة الآن ولا ثناؤهم على الشيعة قديم موجود في كلام حسن البنا وسيد قطب وغير ذلك من دعاة التقارب مع الشيعة؟ فهم لا يرون أصلا خلافا مع الشيعة، ولهذا لما حماس بتثنى الآن عن الشيعة ده في منهجهم ليس قبيحا. إذا كان هم يقولون حركة حماس الابن الروحي للخميني، بالله عليك ماذا تقول أكثر من هذا؟ الابن الروحي، الابن الروحي الخميني، الخميني الذي يقول إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إحنا بس بنريد أن نبين للناس الذين ليس عندهم بصيرة والذين هم عمي في هذا الباب إن شوفوا شوفوا ده بيصنع الشيعة اللي بيقولوا كذا، لكن لا نثبت هذا. الإخوان ده منهجهم العتيق. أقول لكم بكل صراحة الإخوان ما خالفوا منهجه، حكموا مصر بمنهجه، ما خالفوه ولا غيروه، والآن بيقتلوا في غزة بمنهجه ما غيروهش. العالم كله يقول كيف تثنون على الشيعة وكذا وهم لا يبالون، لأن ده منهجهم. يعني كلامه عن الشيعة ليس مصلحة سياسية فقط، لا يا إخواني، كلامه عن الشيعة أصل. أما يقول لك أنا الابن الروحي للخميني، الابن الروحي الخميني اللي بيكفر الصحابة، ولما يحكم على الحوثيين بينهم إخوان الصدق اللي بيطعون في عائشة بالزنا، فده ليس كلاما جديدا. ليس لأن يقولك أهل السنة ما وقفوش معهم فرحوا الإيران، ليه؟ من أول من برك الخميني طائرة ذهبت الخميني إخوانية تذهب الخميني وتباركه؟ ده يوم ما كان الخميني، من يوم الخميني اللي باركه الإخوان المسلمون. فده ليس جديدا على الإخوان المسلمين. وقد وفد المودودي ورسالته المطولة الخميني سنة 79، وكان مضمون رسالة التهنئة من المودودي وكافة رعيات الخميني خاصة. الخميني اللي بيكفر مين؟ اللي بيكفر عائشة وبيكفر أبو بكر عمر. الخميني اللي بيتهم عائشة بالزنا، عائشة أمنا زانية والقرآن برأها، والخميني يتهموها ومن مع والخمينئي. مفيش فرق بين خمينئي وخميني، كل واحد. لكن هكذا الإخوان وأذناب الإخوان. ويأتي هؤلاء بقى يثنون على حماس اليوم من دعاة الثورات الذين يريدون ثورات وخلاص وقتالا وخلاص، مشروعا كان وغير مشروع، يثنون على حماس. طب انت بتثنى على حماس وتقول القتال وكذا، هل بينت عقيدة حماس؟ نعم. هل انتقدت حماس في استعانتهم بالشيعة وان مفصلة بيننا وبينكم؟ يا اما تتركوا هذا يا اما. يا اخواني ليس الخميني فقط، يا اخواني من اللي مدح بشار الأسد؟ يعني أظن مش محتاجة، وبرضو بنثنى عليهم، نثنى عليهم. بشار يعني أظن لا يختلف مسلم مع مسلم سني بشار. اللي مش عارف هو سيبك مش عارف الشيعة ولا عقيدة الشيعة، بس بشار بقى اللي هو شرط شعبا وقتل شعبا وعمل وسوى، يعني حتى كله بيكره بشار. اي واحد مش بيكره بشار؟ من اللي حب بشار وقدم بشار واعتبره من جند الشام؟ حماس. تنتقد حماس؟ لا ما تنتقدش حماس، لا تنتقد حماس. فاين يذهب دين هؤلاء وعقول هؤلاء؟ يقول لك اصلهم بيقتلوا اليهود، بقتل اليهود هم أعطوا اليهود فرصة العمر. شوف إبادة شعب وإحنا مظلومين، هم اللي بدأوا وإحنا أصلهم. وكان من 48، أسكت يا أخي اتق الله، ما هو من 48 وغزة بجامعاتها، ما هو من 48 وغزة بمدارسها، ما هو من 48 وغزة بأفرانها، ما هو من 48 وغزة بحياتها. أصل هم وصل أخبار أن هم وصلوا من هم هيعملوا. طب ننتظر ما يعملوا، عايزين ندوس احنا على الخامس. طب هم ماشيين على الأول، ندوس احنا على الخامس بقى. يعني يا جماعة بدل ما تقتلونا في 100 سنة احنا هنديكم فرصة تقتلونا في 100 يوم وتخلصوا عليهم خلاص. ده عقل ده؟ هل هذا عقل يا اخوان؟ هل هذا عقل؟ إنما تبريرات وتعليلات. طيب، فلا عجب أنك تجد رسالة بعنوان الشقيقان المودودي والخميني. طيب الخميني المودود بيصرح بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق البشرية ولا أرفع من النقائص البشرية. وصف المودودي، وصف المودودي للنبي يوسف الصديق عليه ربي أفضل الصلاة والتسليم بالديكتاتور، وأن وضعه في مطالبة منصب وزير المالية يشبه وضع موسوليني في إيطاليا. الله المستعان. في المقابل بقى شوفوا الخميني اللي يجب على كل أحد أن يبيع أن يعاونه، وأن في المقابل بقى حطوه من قدر بيت الله الحرام ووليه الملك عبد العزيز بل وجميع ساكنيه، وذلك في ترجمان القرآن عنده كتاب يعني، قال البقعة التي كانت استنارت بأنوارها الدنيا اللي هي مكة يعني وصلت اليوم إلى عهد الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، فلا ترى هناك علما ولا خلقا ولا حياة إسلامية. شوف الخميني عنده إيه ومكة فيها إيه. مكة فيها جاهلية وصلت إلى هذا الانحطاط، بينما الخميني يدل عليه. الله أكبر. فلا ترى هناك علما ولا خلقا ولا حياة إسلامية، لكن عند الخميني الحياة الإسلامية. يفد إليها الناس من بلاد بعيدة آخذين في قلوبهم عقيدة إسلامية، ولكن إذا ما وصل وشاهدوا هناك جهلا وطمعا ووقاحة وتقديرا وخلقا سيئا وسوء نظام الإدارة وحب الدنيا وانحطاط عامة الساكنين عن المروءة والإنسانية، فكل ما حسبوه وظنوه أصبح هباء منثورا، فطاح ما زعموا ورجعوا إلى بلادهم بدل أن يزدادوا إيمانا وقد أضاعوا ما عنده، إلى أن قال فأصبحت السدانة والحجابة والحج كله وسيلة تجارة مكاسبهم، فالمطوف وكيلو والسادنون كلهم حتى حكومة الحجاز كلهم لهم حظ من هذه التجارة والكسب، فأصبحت الكعبة وفريضة الحج مثل ما يقوم به الوثنيون في هردوار بالهند من اجتماعاتهم القومية الوثنية. بالله عليكم حد أحد فيكم ذهب إلى السعودية وأدى عمرة حجا فوجد سوء الخلق وسوء التعامل وسوء وسوء؟ سر، كلمة سر، ما من إخواني على وجه الأرض إلا ويكره السعودية، لأنها بلد التوحيد، بلد الدعوة السلفية ومعقل دعوة ابن عبد الوهاب والدعوة السلفية. ما تجد إخوانين يحب السعودية، عداء، عداء من قديم هذا. نعم، هذا بالنسبة لي الموجود مع شهرته. نعم.
قال مثال الكتب كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، أما مثال الكتب فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع في المواعظ والإرشاد ونحو ذلك عند الكثرة الكاثرة من المسلمين في اليوم، ولا يغفل الانشغال به على
تعالى. قبل ما انتقل إحياء علوم الدين بالمرة نطوف على أدعياء السلفية عندنا في مصر. محمد إسماعيل ده رجل منظر من منظري الدعوة الحزبية السكندرية المسمى كذبا وزورا بالدعوة السلفية. طبعا محمد إسماعيل، أحمد فريد، كل هؤلاء. يا ترى هل نظر محمد إسماعيل السلفي هذا إلى المودودي النظرة الصحيحة التي هي موجودة عنه؟ انظر ماذا قال، وبتكلم عن سيد قطب في سلسلة الإيمان والكفر. يقول ولا شك أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله باعتباري أكثر الناس تأثيرا وأثرا في قلوب الشباب الإسلامي، ومد هذه الصحوة أكثر الناس تأثيرا وأثرا في قلوب الشباب الإسلامي. يا الله، أي شباب؟ شباب الإخوان ولا شباب السلفيين؟ ومد هذه الصحوة الإسلامية بكثير، ومد هذه الصحوة الإسلامية بكثير من المدد والوقود والوعي عبر كتبه. شفت إخواني خيانة الدين. السيد قطب مدى هذه الصحوة الإسلامية بكثير من المدد والوقود والوعي. لا شك أن شأنه شأن كثير من العظماء، بل كل العظماء، أن يختلف الناس عليهم وينقسم في ما بين كادح قادح ومادح. هو واحد من هؤلاء العظماء، بل هو نادرة زمانه وعصره الذي تبوأ قمة لم يقوى الكثير على الصعود إليها، اللي هو مين؟ سيد قطب. ونرجو أن يكون الله تبارك وتعالى قد بوأه هذا المنصب العظيم. الله بوأه هذا المنصب العظيم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قائم من الإمام من جائر، فأمره ونهاه فقتله. ثم قال في ذكر المودودي، طبعا أثنى على سيد قطب بما يعجز الإخوان أن يثنى على سيد قطب، هذا محمد إسماعيل القطبي، القطبي المحترق محمد إسماعيل، هذا أثنى على سيد قطب بما يعجز الإخوان أن يثنى على سيد قطب به. وفي النهاية إخواني هم سلفيون كما يقولون، وعلى رؤوس السلفيين في مصر كمان محمد إسماعيل الذي يعتبر سيد قطب نجما أضاء هذه الأمة سماءه. شو بيقول إيه؟ مد الصحوة الإسلامية بمدد، مدد وقود الوعي والمدد إلى آخره. سيد قطب بإيه بأخوان؟ بكتاب الظلال، بسبه للصحابة، بسبه للأنبياء، بخروج على الحكام والسلاطين، بتكفير المجتمعات الإسلامية، بمدحه وثناء على الثوار عثمان ابن عفان رضي الله عنه، بالاشتراكية التي جاء بها، بوصف الإسلام بأنه مزيج من الشيوعية وال... يا الله سبحان الله. ثم يقول اختلاف الناس على العظماء، إن هناك أعمالا صدرت ممن تبوأوا مكان عظيما في قلوب المسلمين المخلصين لدينهم في هذه الأعصار الأخيرة، كالإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، دول عظماء نال منهم الناس بالسب والشتم، والأستاذ سيد قطب رحمه الله، ومنهم أيضا الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. اللي كلامه هذا، اللي كلامه إن كان يجهل هذا فتلك مصيبته، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظمه. يقول وثلاثتهم ممن كان له دور بصورة أو بأخرى في تجديد شباب هذه الدعوة ودعوة الناس إلى تحقيق قوله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة، لكن ثلاثتهم أيضا ربما اجتمعوا في قسم مشترك مما ترتب عليه، إما تأويل البعض، بعض الناس لكلامين بصورة غير صحيحة، أو تطبيق بصورة غير صحيحة، أو ربما يكون فعلا صدر من أئمة الدعوة بعض المواقف بصفتهم البشرية وهكذا. يقول يعني جمع بين سيد قطب محمد ابن عبد الوهاب أبو الأعلى المودودي، هؤلاء الثلاثة عظماء، وقد نال الناس منهم نالوا إما بسبب عدم فهم كلامهم أو بي أو بي أو بي إلى آخره. جعل جنبا إلى جنب إلى جنب محمد بن الوهاب أبا الأعلى المودودي وسيد قطب. أهكذا يقول سلفين على وجه الأرض يا إخوان؟ وفي النهاية يقولون أنتم تسبون المشايخ. هذا ليس سبا، إحنا ما قلنا أبوك أمك يا زاني يا قاتل يا، إنما هذا بيان حال، نقرأ ما قالوه، نقرأ ما قالوه، هذا الذي قالوا. أهكذا يكونوا سلفيا؟ الله المستعان. نعم.
قال ولا يغفل انشغال به على كثير من الناس اليوم، فمدح هذا الكتاب من هذه الحثية فقال انتفع به كثير.
كتاب إحياء علوم الدين ده كتاب مشهور، الشيخ بيضرب مثل رغم الشهرة إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مليء بطوام. نعم. وقد كان هذا الكتاب مشهورا، حتى قال بعضهم من لم يكن عنده إحياء علوم الدين فليس من الأحياء، من لم يكن عنده الإحياء فليس من الأحياء، من لم يكن عنده الإحياء فليس من الإيه؟ من الأحياء. فتحيا القلوب بكتاب إحياء علوم الدين. نعم.
قال فمدح هذا الكتاب من هذه الحيثية فقال انتفع به كثير من الناس وانتشر في الشرق والغرب وأصبح مرجعا من المراجع في الوعظ والإرشاد، ومن أثنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقد أخطأ وضل السبيل في هذا المدح. ولكي لا أطيل عن نقد هذا التوثيق وإبطالي أكتفي برسالة حررها العالم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن
ابن حسن ابن الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الكتاب، وكان الباعث عليها أن رجلا من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده، فزجره الشيخ ونهى عن ذلك فلم ينزجر، فكتب الشيخ كتابا ساق فيه أقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب، بل والأمر بإحراقه، بل وتسميته إماتة علوم الدين بدل إحياء علوم الدين.
يعني قوم قالوا نسميه إماتة علوم الدين، وقوم قالوا من لم يكن عنده الإحياء فليس من الأحياء. نعم.
يقول الشيخ رحمه الله كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية في الجزء الثالث الصفحة 29 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، إلى أن يقول: فإن رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي ويقرأ فيه عند العامة وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جماله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب ولا دراية بما تحت ذلك البارق ومن ريح عاتية أو صيب، فكتبت إليه نصيحة وأرسلت إليه بعض أصحابه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه وأعجب بنفسه وأظهر ذلك لبعض من يجالسه وحط من قدر الناهي له، فكتبت إليه كتابا فلم يصغي ولم يلتفت وزعم أنه على بصيرة وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة، فأحببت أن أذكر للطلبة أو المستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمره ولئلا يلتبس عليه ما تحت عباراته من زخرف القول، وصورة ما كتبت أولا، سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح بها الكلام مع هذا الرجل، وصورة ما كتبت أولا. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب
الأول. قوله حرر شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن، لعله الشيخ عبد اللطيف، يعني هي رسالة الشيخ عبد اللطيف. نعم.
قال: فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغير دينية على الملة الحنفية، وذلك أنك الحمد لله هديكم الله سلام، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين، وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به، وقد سلك بهذا الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، هذا هو موجب التحذير من هذا الكتاب، وكسى الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله التي جاءت به الرسل ونزل به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار، قد حذر أهل العلم والبصير عن النظر فيها ومطالع.
يبقى إذن من أخطر ما يقول في هذا الكتاب، يقول: سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من بحث الإلهيات، نعم، وكسى الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بحقائق من دين الله، كما قال ابن العربي، قال بأن الشيخ بأن أبا حامد الغزالي دخل في بطون فلاسفته ولم يستطع الخروج منها. نعم.
قال: قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وبديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب من عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين، وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام في السبعينية وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة فأفاد وأجاد، ورد عليه غيره من علماء الدين، وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن، وكلام أهل العلم معروف في هذا لا يشكل إلا على من هو مزج البضاعة أجنبي من تلك البضاعة من الصناعة، ومشايخنا ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدبوا على ما هو دون ذلك أهل السنة والجماعة وأئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى أجمعين، أدبوا من وقع في أقل من ذلك. فكيف لو شاهدوا من في زماننا الآن يقرؤون كتبا لا تأتي مع زندقة الإحياء ولا تقارنها ولا تدانيها،
بل أشد يعني منها. نعم.
وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي. هذا هو الذي يشكرهم ويثني عليهم، أما صاحب البدعة ومن في قلبه هوى فإنه سوف يستشنع هذا التحذير ويقول إنما هو غلو وتشدد وتشدق ونحو ذلك.
هكذا يقال أهل السنة. فأهل السنة لما حذروا من هذا الكتاب، كتاب الإحياء وكذا، فالشيخ بيشكرهم يقول لكن الذي في قلبه هوى سوف يتهمهم وليس يشكر. وهكذا معروف أهل السنة والجماعة حين يحذرون من الباطل، أهل الباطل سيحذرون منهم ويقولون أنتم متشددون تحذرون من المشايخ والعلماء والدعاء. تبوا أهل الحق تقر أعينهم بهذا التحذير لأن فيه نصحا للمسلمين. نعم.
قال وأنت قد خالفت سبيلهم وخرجت عن مناهجهم وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة، ما أقبح الحور بعد الكور وما أوحش زوال النعم وحلول النقم. إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان أو يأمر بالإعراض عن هذا الشأن. هذا والله حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه الكتب وأمثالها يقولون هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة بقال الله قال رسوله.
طبعا هذا كلام السطحيين، إن ده من الدعاء إلى الله، وكيف يعني نحذر من الدعاة إلى الله وكذا وكذا. أليس يا أخي يقول قال الله قال رسول؟ تب بالله عليك، الذين قال فيهم النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال إن أدركتهم، النبي يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كانوا يقولون قال الله قال رسول ولا لا؟ كانوا يقرؤون القرآن ولا لا يا إخوان؟ يصلون ولا لا؟ بل إن النبي قال فاحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءته، ومع ذلك النبي يقول يمرقون من الدين انتقده، ويقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فمسألة بقى العباءة الواسعة، يعني كيف ننتقد من يقول قال الله قال الرسول؟ كيف قال الله بفهمه، قال الرسول بفهمه؟ لو قال قال الله على مراد الله وقال قال الرسول على مراد رسول الله ما انتقده أحد، بل كان معه. فليس كل من قال الله قال رسوله يكون مصيبا، بل من قال الله قال رسوله على مراد الله ورسوله بفهم سلف الأمة هذا الذي يمدح. وإلا الخوارج قتلوا علي بن أبي طالب بقال الله قال رسول. علي بن أبي طالب أحد الأربعة والذين هم أفضل أمة بعد بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك قاتله ماذا قال وهو يضربه؟ قال خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك، وكأنها أعلم بالآية من علي رضي الله عنه. إذن قتلوا الصحابة وقاتلوا الصحابة يا إخواني، قاتلوا الصحابة بالآية قال الله قال الرسول. المعطل يا إخواني الجهبة بن صفوان والمعطل عطلوا عن صفاته، ليس الله يحب ولا يكره ولا ينزل ولا يجيب ولا يغضب ولا بقال الله قال الرسول. أيضا كل يقول قال الله قال رسول، المهم بفهم من قال الله قال رسوله، بفهم من يا اخواني ده ادخلوا اليهود ونصارى الجنه بقال الله قال رسول. يقولون كده، يقولون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا ادى اليهود والنصارى كل هؤلاء قالوا كده. تخيل أباحوا بناء الأماكن للعبادة غير المساجد بإيه؟ بقال قال الرسول أيضا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وجعل هذه كالمساجد ولا إشكال، ولم يفهموا ما معنى قول الله هذا وما معنى قول الله هذا. فإذا كل ضال هيقول لك قال الله قال الرسول. فليس كل من قال الله قال الرسول. جميع 73 طائفة التي قال عنها النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، ما من فرقة إلا تقول قال الله قال الرسول. لكن الشأن ليس في هذا، الشأن أن تقول قال الله قال رسوله بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم تابع التابعين، بفهم الأئمة المقتدى بهم، هذا هو الشأن. نعم.
يقولون هي مليئة بالخير.
لكن المشايخ بردوا على بعضهم، المشايخ ردوا على بعضهم ظاهرة صحية مش مرضية، لأن ليس كل المشايخ على منهج واحد. شيخ سلفي بيرد على شيخ خارج، يبقى المشايخ بيرد بعضهم يجب الرد. شيخ سلفي بيرد على شيخ مرجئ، شيخ سلفي بيرد على شيخ صوفي، شيخ سلفي بيرد على شيخ معتزلي، يبقى كلمة المشايخ رد بعضهم على بعض طبيعية. النبي رد، ما بردش النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وعلى هؤلاء، الصحابة ما ردوش على مشايخ وناس تنتسب إلى هذا الدين، وكما قلنا قاتلوهم. يبقى مش مسألة بقى إزاي والمشايخ ردوا بعضهم على بعض، والله أنت لا تسأل، لا تسأل من هو على الطريق، سل من شذ عن الطريق، سل من شذ عن الطريق، لماذا شذذت؟ ولا تحاكم المستقيم. يعني لو واحد دلوقتي جه ياخد بيتك دلوقتي وبيكسر فيه وانت تصدق له، ضربك ضربته، الناس اتلمت، ينفع اجي بقى انا البارد، انا الباهت، اجي اقول يا عم ادى المسلمين يا سيدي، يا ادى المسلمين مثل بعضهم وبعضهم، ادي اخلاق المسلمين، يا بارد يا باطل يا ظالم، والله انك اشر من اللي كان هياخد بيتي، والله انك اشر. انت تحاكمني انا بقيت مش اخلاق مسلمين، انا المظلوم، قول انت الظالم، تعالى ازاي تاخد بيت اخيك، ازاي تعتدي عليه، دي اخلاق مسلمين؟ معلش يا عم الحاج، معلش معلش معلش، احنا معاك اهو هنقف معاك. يبقى فرق بين ظالم ومظلوم، فرق بين ظالم ومظلوم. لكن تاتي ادي اخلاق المسلمين، تاتي ادي اخلاق المشايخ، ادي اخلاق المشايخ، لا افصل بين صاحب الحق اللي بيرد صيانة للحق وبين صاحب الباطل خرج عن السبيل. لكن تأتي تجعل الجميع في سلة واحدة، هذا ظلم، تلك إذن قسمة ضيزة، اتق الله. ما أبرد الصنف ده بارد، خلي بالك في صنف وقع في الضلال وبيستدل له، وفي صنف بارد يروج لهذا ويبرر لهذا الله أنا ما أدري الناس دي تعمل زي المشايخ. أنا أقول لك على حاجة، أنا لا عدت بسمع مشايخ ولا عدت بسمع الحاجة خاص، أنا يا عم أروح أصلي وهاجي بس وخاص. تعال أنت مصلي، أنت صلي، أنت ماشي بتصلي، قرأت الفاتحة؟ طبعا لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، حديث عبادة بن الصامت الصحيحين لا صلاة إلا. طب تعال أنت ما تعرفش، أنت دخلت في الموضوع غصب عنك ولا حاجة، إزاي قرأت الفاتحة؟ وفيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده انت قسمت الناس، انت واقف في الصلاه، انت هربان من تقسيم الناس وتقول انا اصلي بس. طب انت في الصلاه بس ديت قسمت الناس في منعم عليهم وفي مغضوب عليهم وفي ضالون، هل هم صنف واحد ولا ثلاثه؟ ثلاثه. طب عرف كده الثلاثه، المنعم عليهم جمع بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم عندهم علم وليس عندهم عمل، والضلون عندهم عمل وليس عندهم علم. يبقى انت قسمت الناس، قسمت الخليقه، وانت وعكون قرات كمان البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين، وذكر الاوصاف، ان الذين كفروا ذكر الاوصاف، ومن الناس بيقولوا امنا. ده انت شغال تقسيم ولا ما بتحفظش حاجه في القران؟ بس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما انت برضه عمال تقسم بالخليقه اهو، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر ده انت كم شر اتقيته في سطرين، وكملت بقى عشان تختم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. يا عم انا حافظ سوره الكهف وبقراها يوم الجمعه بس اللي بقراها. طب ما هي نفس سوره الكهف فيها قصه مين؟ قصه من هرب من قوم المشركين وعرضوهم وخرج وهكذا. يبقى تصنيف الناس وراك، لكن تصنيف الناس بناء على قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الله لما جعل صورة للكافرون، صورة الكافرون، صورة المنافقون، صورة المؤمنون؟ شوف التصنيف يا اخواني، صور مش آيات، صورة المؤمنون، صورة الكافرون، صورة المنافقون، حتى لا تكون كافرا ولا منافقا وتكون مؤمنا. هل نقول الناس جميعا كيف يختلفون؟ طبيعي ان الكافر يختلف مع المنافق، طبيعي ان الكافر يختلف مع طبيعي المؤمن يختلف مع الكافر، طبيعي المؤمن يختلف مع المنافق، حتى لا نكون من الكافرين ولا نكون من المنافقين. فلا تكن باردا باهتا تظن في نفسك الورع، وإنما هو ورع كاذب. لا بد من التصنيف. يا أخي انت صنفت الناس في زواج بنتك، أنا جايب لك عريس من هناك من عند مكفر شيخ، سألت قلت للعريس ده شيخ معلش مع احترامي لك ما ينفعش بنتي، لأنه أصل الواد ده بتاع مخدرات، بلغ بتاع مخدرات. قال لا أنت بتتكلم في عباد الله، ده بدل ما تدعو له ما تجوزه عم، ما جاز ربنا يهديه. تقول يا عم ربنا يهديه بس بعيد عنه، صح ولا لا يا إخوان؟ عم ربنا يهديه، وأنا أقول لك على حاجة، الله يهديه ويهديك وخد يلا بعضك وماشي، هتقولي كده تمام. هو كده. أما تيجي تستشير بنت وأقول لك مثلا البنت دي بلاشها، البنت دي كذا وكذا، هل هتقول أنت موقف حال بنات الناس ازاي وتعطب بنات الناس ازاي؟ ولا هذه نصيحة تجب علي يا اخوان؟ يبقى قبلنا الجرح والتعديل بأعلى صوره في أموالنا وفي أبنائنا وفي، لكن في ديننا يأتينا الورع الكاذب، يك والكلام في فلان أو كلام في علان أو إلى آخره. نعم.
قال يقولون هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة بقال الله قال رسوله وبالنقول عن العلماء، فإذا نهيتهم وحذرتهم عن هذه الكتب لما اشتملت عليه من الضلال الخفي أو الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون إليه، كأنك سقطت على الضرة المفقودة والضالة المنشودة، وقد يكون ما أطربك وهز أعطافك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية، فرحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجاهه وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أفتوا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد، فمن ذلك انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله معلقا، ثم أخذ في سياق أقوال الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين في التحذير من هذا الكتاب، فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم تلوثه.
يبقى الأول انتقد الكتاب وبين ما فيه من هذه المغالطات، الأمر الثاني سقى كلام الأئمة في تحذير من هذا الكتاب، الأمر الثالث رجى من إمام المسلمين الحاكم أن ينزع هذا الكتاب من أيدي من يقرأه، ثم يعطيه كتب الهداية كالكتب الستة وكتب التفسير. هكذا السلفي ورسالته في كل عصر إخواني، هكذا السلفي ورسالته في كل عصر. أعلم الناس الحق، أبعد عن الناس الباطل، دل الناس على كلام الأئمة، هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن نسير عليه. نعم.
فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم تلوثه النزاعات الحزبية أو العواطف التي لا تكبح جماحها بالكتاب ولا بالسنة، ولأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون تقييد بالكتاب وبالسنة لقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس وليس فيه إلا قال الله وقال رسوله وقال العلماء، ولقد اهتدى به قوم بعض ضلالة فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق إلى الزهد والعبادة، وهكذا من أراد الانحراف مع العواطف.
يا إخواني في ناس كثيرين مثلا قد يكون بعيدا عن الصلاة لا يصلي، ولكنه استقام أو صار يصلي على يد مين؟ على يد صوفي أو على يد تبلغي أو على يد كذا، هل يعني هذا أنني لو تبت على يديك وأنت صوفي قبوري أخذتني إلى قبر فلان العارف بالله وقلت اسجد وادعو كذا فإن هنا تتنزل بركات فصرت أصلي، هل هذا يعني أن هذه الجماعة على صواب؟ حتى لو اهتديت على يديك لا يعني أنك مهتدي. تعالوا إلى بلاد أوروبا أكثر الدعاة فيها صوفية أحمدية شيعة وهكذا، فكوني أنا أستقيم على يديك أو أصلي على يديك وأنت السبب فأنني صليت وكذا وكذا لا يعني أنك مهتدي، لا يعني أنك مهتدي. نعم.
قال وهكذا من أراد الانحراف مع العواطف والاسترسال معها فإنها لا تبقي ولا تظهر، فإنها لن تهدي الإنسان إلى سواء السبيل، فالدين دين الإسلام ليس بالعواطف والهوى وإنما هو كتاب وسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا أمر أحب أن أشير إليه، وهو أن التحذير من هذا الكتاب وأمثاله يعني عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل.
لبا ودي قاعد يا أخوان، سؤال وجواب اكتبوهما، هل يجوز النظر والاستفادة من كتب أهل البدع؟ هل يجوز النظر في كتب أهل البدع والاستفادة منها؟ هل يجوز النظر في كتب البدع والاستفادة منها؟ الجواب أما طلبا للهداية وطلبا لمعرفة الحق والاسترشاد إلى طريق الله عز وجل بها فلا وألف لا، فلا وألف لا. وأما النظر فيها من أهل العلم الأثبات لإخراج باطلها ونصح المسلمين بشأنها فهذا جهاد في سبيل الله من العلماء. يبقى إياك أن تفتح كتابا كتب البدع تقول أنا هأخذ الخير وأترك الشر، فقد يتمكن الشر من قلبك، قد يتمكن الشر من قلبك. إنما النظر فيها في حالة واحدة، ما هي يا إخوان؟ أن العلماء يفتحون، عالم نحرير يفتح هذا الكتاب ويلتقط ما فيه من باطل وينصح الأمة فيه. هذا هو عمر رضي الله عنه، رآه النبي يقرأ في ورقة من التوراة، وهذا عمر الفاروق، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو متهوكنا يا ابن الخطاب فيها ابن الخطاب وكذا، لو والله لو كان موسى حيا لم وسعوا إلا أن يتبعه. أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى لما سئل عن القراءة في كتب الحارث المحاسبي نهى عن ذلك وأمر بالبعد عنها، فقيل له إن فيها لعبرة، فيها مواعظ، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. لا تقتدي بهذا، خذ العبرة من الكتاب، خذ العبرة من سنة. الحق في كتب أهل الباطل موجود خالصا في كتب أهل الحق. طب علام لا أخذ الحق من أهله وفقط؟ انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، فهذه مسألة منتهية، لا التلقي عن أهل البدع ولا النظر في كتب أهل البدع. لا يجوز أن تأخذ شيخا من أهل البدع وتقول آخذ خيرا وادع شر. لو في المسجد هنا رجل يدرس النحو كابن مالك، مش يدرس منظومة ألفية ابن مالك، كابن مالك في النحو وهو مبتدع فلا تحضر له، وأنت جاهل بالنحو ما تعرف الجملة الاسمية ولا فعلية، مت جاهلا بالنحو فإن الله ليس بسائلك، ولا تمت مجالسا لأهل البدع والهواء إنكم إذا مثلهم. وقد نزل عليكم في كتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها واستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بحديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم نعم. وشوف إحنا مر معنا ابن عقيل، ابن عقيل نصحونا من تصح فوقع في شراك من المعتز، وشوف كل شيخ حتى ولو كان شيخ فاضل وقع في مخالفات زي ابن حجر زينوي. السبب مشايخ ظنوا بهم خيرا فما أدركوا الشر الذي عندهم. ابن حجر مع فحولته في العلم لم يدرك الشر الذي كان عند مشايخه لما علموه كلاما في الصفات على خلاف منهج أهل السنة. النووي الفحل هذا لم يدرك هذا الأمر، لكن هؤلاء ما بلغهم الحق وإنما أحسنوا الظن في علماء وكانوا على هذا الانحراف في هذه الأبواب وظنوا أن هذا هو الحق الذي جاء به الله، جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني كل باطل عندك هتجد سببه شيخ علمك إياه، شيخ علمك إياه. نعم.
لأن ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب إلا ويشتمل على حق مع الباطل الذي فيه، والموقف الصحيح والصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الحق الذي فيه إن كان لا يوجد في غيره من كتب السنة ويؤخذ، وإن كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب أهل السنة فالأولى والأكمل والمستحب أن ينقل من كتبهم دون ذلك الكتاب.
طبعا هذا الكلام عليه مؤاخذة واقعية ومؤاخذة شرعية. أما من جهة الواقع فلتظنون أن حقا سيختص به كتاب صاحب البدعة ولا يوجد في كتب السنة؟ أعطني حقا يا أخواني، لم يكن الحق حقا إلا لما نطق به أهل الحق، فهو حق لأن أهل الحق نطقوا به، فكيف أترك الأصل وأتي إلى هذا الفرع؟ معقول أهل السنة يحجب عنهم الحق ويوجد في كتاب مبتدعين؟ فمن جهة الواقع لا يوجد، من جهة هذا الواقع لا يوجد، هو الحق الشرعي. طيب، أما تقول بقى نحو صرف كذا موجود أيضا عند أئمة السنة والحمد لله لمن أراد. طيب لو ما وجدنا، لو ما وجدنا لا يجب عليك، الواجب عليك هجران أهل البدعة، وليس الواجب عليك أنت وتأثم من القطبة أن تتعلم صرفا وأصولا وغير ذلك. فلو مت وأنت جاهل بهذه العلوم لكن على السنة وعلى الاستقامة يرجى لك الخير، لكن واجب عليك ألا تنظر في كتب أهل البدع، هذا الواجب عليك. حرام أن تنظر في كتب أهل البدع، في كتب أهل الباطل، في كتب السحر والشعوذة، وهذه أشر من السحر والشعوذة. السحر ما يبدل الدين، السحر يمارس الناس عليه إيه من السحر واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يخيل إلينا مسحر من نتزع، إنما هذا يغير لك الأحكام الشرعية، هذا يقلب لك الحق بطينة الباطلة حق، فكلمة يؤخذ هذا لا يجوز. والحمد لله لم يحتج أحمد إلى أن ينظر في كتب أهل البدعة حتى يتعلم، ولم يحتج البخاري، البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل فكلهم يقول وذكر المعتقد، البخاري أخذ وكتب صحيح هذا عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يعني كلهم على معتقد السلف، كلهم على معتقد السلف. الحمد لله ما احتاج أئمتنا إلى النظر في كتب أهل البدع حتى يتعلموا هذا العلم. نعم الإيه؟ يعني إيه النظر؟ يعني إيه النظر؟ يقول لأنه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب إلا واشتمل، ما من كتاب خليك من الكتاب.
ها قصدنا يا شيخنا يعني هذا الكلام ليس للعوام المسلمين، الكلام المتمكنين.
يا ابني يا حبيبي الأهل العلم بينظره للنقد، أما أهل العلم ينظروا للاستفادة، أهل العلم أولى من غيره. أهل العلم وهنا أمر محبوب الشيخ، وهو أن التحذير من هذا الكتاب والثاني يعني عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين عن تمييز الحق باطل، إلى أن قال فإن كان لا يوجد في غريب من كتب السنة يؤخذ. إحنا بنقول هذا ممنوع لأهل العلم وغير أهل العلم. هل أهل العلم لهم النظر وما إحنا كتبنا السؤال والجواب له؟ كتبنا السؤال هل يجوز؟ قلنا لا. طلبا للهداية لا، هو الآن بيجوز أن أنظر وأطلب الهداية. لأهل العلم يأخذوا الهداية، وهذا غلط، هذا غلط. حتى أهل بل العكس، أهل العلم أولى بأن ينظر في هذه الكتب. ليه؟ لأنهم أدرى بهذا الحق من كتب أهل الحق، فلا يضطرون إلى الأخذ من هذه الكتب. نعم. ثم يفترض إن كان لا يوجد في غير من كتب السنة، أنا ما أدري أين الحق الذي يوجد في كتب أهل البدع ولا يوجد في كتب أهل السنة، أين هو؟ من جهة الواقع لا يوجد هذا أبدا. نعم. ومن جهة التأصيل الشرعي، طب كتب حارس المحاسبة كان فيها مواعظ، ده حقه أبو زرعة ما قال لأهل العلم أن ينظروا، لما أمر بالبعد عن هذه الكتب وإلى آخره. لما قالوا نفى العبرة يعني نفى حقا، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة خذ العبرة من كتاب الله فليس له عبرة. نعم.
قال ولقد أعجبتني عبارة لأبي الفتح الكشيري ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عندما تكلم عن رواية المبتدع، والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ به بدعته إلى الكفر، ومن كان من المبتدعة مشهورا بالديانة وبالسلامة من خوارم المروءة ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك. يقول أبو الفتح الكشيري في رواية هذه المبتدع إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه.
يعني هذا باب رواية، شوف لا نخلط بين باب الرواية وباب الايه الانتفاع والطلاق سواء من كتاب أو على يديه. طيب ماشي، هنشوف ماذا يقول في هذا المبتدع إن وافقه غيره فليلتفت إليه.
يعني لا يلتفت إلى رواية هذا المبتدع، فإن ذلك يقول هو إخماد لبدعته وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحته، على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا إن كان في رواية المبتدع في الأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى.
لا، هذا بقى قياس مع الفوائد. نعم. شفت يا إسلام؟
نعم،
هذا مع قياس. جزاه الله خير الشيخ عبد السلام، مع أنه الحقيقة مدقق في مسائل السنة، لكن يقول إذا كان هذا في رواية المبتدع فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى، وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وإطالة ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى فيما بعد من إشباعه. شوف قاس ماذا؟ قاس الانتفاع من كتب البدع على رواية أهل البدع، وهذا غلط، قياس معرفة. أما الرواية فلجناب الرواية، فإن وجدنا الرواية عند أهل السنة ثقات خلاص، إذا ما وجدناها إلا عند هذا يبقى هذا نأخذه لأنه من باب الرواية، لأننا لو رددنا الرواية مع كونه لا يكذب ومع كونه كذا زي الخوارج كذا. ومن هنا جاء الترخص فين؟ في الرواية عن أهل البدع في كتب الحديث على المختار عند بعضهم. طبعا البعض بيمنع مطلقا أيضا، ولكن البعض يرى إذا كان فيه وصف الصدق وعدم الإيه يبقى هذا لجناب الرواية حتى لا نرد حديث رسول الله. إنما باب العلم وطلق علم مكتوبا مسموعا مقروءا كل هذا ممنوع، فلا تفتح على قلبك ببشر. يبقى إذا باب الرواية اختلف، ولهذا احنا عارفين خماسية طبعا، خماسية ها التلقي ها تمام، وكمان لسه خمسة، في تلقي العلم عن هذا، وفي قبول الحق المبتدا ها، وفي ترجمة، وفي حكم عليه، وفي الرواية. قبول بقى في فرق بين قبول أي يبلغك الحق عنه فلا ترد، وبين إنك تذهب تتلقى، لأن القراءة نوع طلق. بل أقول لكم، أقول لكم لو جاز النظر في كتب أهل البدع وأخذ حق منها وكذا لكان الحضور إليه أولى. تعرفوا ليه؟ لأن الشيخ إذ يصنف أتقن من الشيخ إذ يحدث. الشيخ إذ يصنف أتقن من الشيخ إذ يحدث. أنا الآن ممكن، أنا لسه أول امبارح في الدرس كذا بقول أيام البيض اللي هي كم؟ 14 15 16 صح 13 14 15. الأيام البيض كم؟ إيه هي الأيام البيض؟ ها أنا قلت 14 15 16. لو أنا بصنف فوق 14 15 16 يعني أنا ذاهل، زلت لسان. فالواحد إذ يكتب غير الواحد إذ يلقي، قد يهم، قد لا يراجع إسناد الحديث، قد لا يراجع كذا، قد يكون نقل بالمعنى يخبر عن نقل بالمعنى، لكن وأنا أصنف هأتي النقل بحرفه وهبط. يبقى العالم إذ يصنف أتقن منه إذ يتكلم، هذا معروف، هذا أمر معروف. يبقى لو جاز لي النظر في كتب البدع ما من باب أولى يجوز لي الاستماع إلى أهل البدع لأخذ الخير الذي عنده. لكن احنا قلنا فرق بين التلقي، ولهذا النبي لما جاء الحق من الحبر اليهودي أقره، لكن ذهب وأمر بذهب الحبر اليهودي لنتعلم منه دين أبدا. إذ جاءه حق من الشيطان قال صدقك وهو كذوب، لكن هل أمر بذهب إلى الشيطان؟ لا. يبقى في فرق بين التلقي والاطلاع وبين ماذا؟ وبين باب الرواية. باب الرواية خاص، باب الرواية خاص. نعم، فكلام الشيخ هنا ليس بصحيح. نعم. طيب في شبهة، وهي أننا نجد فعلا عند بعض العلماء نقلا من كتب أهل البدع وقال أنا بنقل حق، نقول أخطأ الشيخ، أو يكون قد نقل يجوز النقل إذا كنت أخصم به أتباعه وكذا. أنت بتعارض، أنت بتقول حزبية دي جائزة المصلحة، طب تعالى بقى أجيب لك شيخ، شيخك يقول ولا يجوز التحزب ولو كان كذا، والذين يقولون بأنه يجوز المصلحة، فإن يبقى أنا جي آتي بكلام شيخك وأنقل لإخصامك، أو يكون صاحب بدعة ثم تاب فيجوز أن أنقل حق الذي عنده أنه تاب، أو يكون صاحب سنة وقع في بدعة ولم تقع البدعة عليه، أما صاحب البدعة الباقي على بدعته فلا يجوز النقل منه. فإن نقل شيخ عن الزمخشري نقول نخالفه، ولا ينبغي أن ننظر في كتاب الزمخشري طلبا لهداية، إنما ينظر فيه العالم طلبا لنصيحة المسلمين بالأخطاء الموجودة فيه. يعني شيخنا الشيخ العثيمين قال في نقد الكتاب الزمخشري، قال فيه وفيه وفيه وفيه، لكن في لغويات وفي كذا، لو العالم نظر فيه وأخذه هذا جائز. نخالف شيخنا ونقول إجماع وأئمة السلف. شو بقى المقارن السلف؟ هاتي أحمد المقر عند السلف في النظر في كتب أهل البدعة واللي انتفع به المجمع. هاتي اعتقاد الصابوني وهاتي اعتقاد وكلام أهل المفتاح سير من هذا. النقل والنظر في كتب أهل البدع محل إجماع عند أهل السنة أنه لا يجوز. فلو خالف شيخ من أهل العلم في هذا نقول أخطأ الشيخ باختصار. طب ضل شيخ؟ لا، لأن ما عرف الشيخ. يبقى احنا حفظنا قدر العالم وحفظنا قدر العلم، لحنا اللي هنبرر تبريرا غير موجود. زي شيخنا الفوزان لما نسئل عن نقل من كتاب سيد قطب وكذا فقال هل ما نقلته حق ولا باطل؟ قال حق. طب خلاص بس يا شيخ كذا، قال خلاص. نقول أخطأ الشيخ، الشيخ أخطأ إذ ينقل من كتب سيد قطب حقا ويقول هذا جائز. لا، وأتينا من كلام الشيخ الفوزان نفسه ما يرد هذا في النقل من كتب أهل البدع أو النظر في كتب أهل البدع. تخطئة الشيخ أي صرح شيء، بس بشرط يكون فعلا أنت تخطئ لعلماء يقولون هذا. أنت لا تخطئ بهواك ولا تخطئ من غير اتباع، إنما تخطئه لأن المقر عند السلف هو ماذا؟ عدم النظر في كتب أهل البدع ولا تلقي العلم عن كتب البدع. إن هذا العلم مكتوبا مسموعا مقروءا. أيها الواد محمد ده صراحة بتاع ده بيبقى جهازه كويس. لا يجوز إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، انظروا عن من تأخذون دينكم سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مكتوبا أو غير ذلك. طيب، قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير أثار ونهيان عن مجالسة الكلام والنظر في كتب المتكلمين. أمام العثيمين يأخذ كلام العثيمين وأصوبه وخط السلف، يأخذ كلام السلف وأخط العثيمين، فسهل جدا. وابن عثيمين هيبقى مبسوط على فكرة، والعالم هيبقى فرح. مش هذا طعن ولا زي شغل بقى الحدادية يأخذ من هذا وبعدين يقاعد بعد ذلك. لا تجتمع البدعة مع السنة، وبالتالي نقل يبقى قطب، يبقى الفوزان قطب، يبقى ابن عثيمين كذا معتزلي. لا يا اخوان، يبقى هنا وينهيان عن مجالسة اهل الكلام والنظر في كتب النظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام ابدا. طيب، ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم والتمسك مذهب أهل الأثر وكذا. نعم، أيضا قال واختيار ما اختاره السنة من أئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام وليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زياد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين، وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيسي. تبدي يا اسماعيل، يبقى إلى غير ذلك من هذه النقولات الكثيرة. يقول العراقي قال في كتب الذهب أقصد، يقول في كتب الغزالي فالحضارة الحضارة من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل ولا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، إلى آخر ما ذكر. وابن القيم يقول وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي قلت لأحمد استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرق أو أحرق، حاجة من اثنين، أخرق ولا أحرق ولا انظر فيه. لا، يعني صفة الإتلاف، فالإتلاف لا خلاف فيه، ترى أن أحرق أو أن أحرق، ترى أن أخرق أو أحرق. قال نعم، إلى غير ذلك. عرفتم يا أخوان؟ من أجل هذا احنا عايزين سلفيتنا سقفونا، وليس الشيخ العثيمين هو السقف وليس الفوزان هو السقف، إنما الشيخ العثيمين والفوزان وهؤلاء العلماء أوصلونا إلى السلف، ولولاهم لما عرفنا طريق السلف. لكن احنا فرقنا كثيرا بين المقرر عند السلف والوارد عن العالم، صح؟ عشان لابد كده تكون على ارض متينه. انتبه السلفيه، انتبه، احفظها، اتقنها، ادمن النظر فيها، كن على ثقه بها، لان اعظم خطر الان يواجه به اهل الحق، اعظم خطر، اعظم خطر، مش من اهل البدع، دول مش اعظم، دول من اعظم، اخطر، اعظم خطر زلات العلماء، علماء السنه، زلات علماء السنه، لأنهم يحتجون عليك بها. هتبدع، بدع شيخك، يلا بدع شيخك، وجيب لك واحد وصد واحد، واحد وصد واحد، هتحذر من سيد قطب، تحذر من كذا، جاب لك اهو. طب الشيخ عبد العزيز شفع له، نبات هتعمل ايه؟ طب الشيخ عبد العزيز ما كانش عارف، طب عبد العزيز الشيخ، ها، واخد بالك؟ هتقول حويني، يقول لك العباد بدعه، ده استضافه في بيته، وعبد العزيز الشيخ بدعه، وجايب لك مقاطع. اخطر حاجه تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت هتطلع عندي درس ده ما شاء الله عندك حماس ولا الحويني واخطئ وكذا، انا رايح واحد على الباب هنا جايب لك الحويني في ضيافه العباد. الشيخ بقى هشام كان متحامل شويه، مش واخد باله، يعني هيكون مبتدع الشيخ العباد هيستضيفه؟ لا والله ما يكون مبتدع الشيخ العباد يستضيفه، لكن قد يعلم الشيخ العباد عن هذا وقد لا يعلم. يبقى ظن بأنه بدليل الشيخ العباد رد على نظرائي وأمثالي. يبقى انتبه، أكبر شيء بالواجهة به أنا هخلص بحثي، هتجيب لي، عشان كده جبت لك العثيمين ألف الزمخشري، وجبت لك الفوزان ألف قطب، بخلص معاك، أنا مصري وأنت مصري وعارفين بعض، كويس أوي. أنا ما بدرسش بالسعودي، بدرس بالمصري، أنا في مستشفى عام جاي اللي عايز يتجبر، وجايز اللي عايز يخحونه في جنبه، واللي عايز يخيط له صبعه، واللي عايز الف له راسه كله. فانا جايب لك بدل ما هتلاقيه قدام المسجد بيبيع لك البضاعه دي. فانا بقول لك اهو، هتلاقي الفوزان مش عارف ايه، ومره تلاقي الالباني وسيد قطب، ومره تلاقي الالباني يقول لك الزمان ده من زمان جرح وتعديل، ومره تلاقي الفوزان بيقول لك جرح وتعديل الدوفين مع كذا. لازم اجيبه لك انا وابين لك مراده. فوزان اللي بيقول ان الجرح وتعديل دوفن هو اللي بيكتب كتب في الجرح والتعديل، بس كل المساله ان دي بنسميها نصيحه، وانما الجرح والتعديل هو الكلام بقى في شعبه وكلام ده مات خلاص، احنا نتبع فيه الاوائل، مش قصده ان مفيش سن مبتدع. بدليل مين اللي رد على القرضاوي؟ ما هو الفوزان. مين اللي رد على الصابوني؟ هو الفوزان. مين اللي رد على الجفري؟ ما هو الفوزان. وهكذا. مين اللي قدم كتب الردود؟ الفوزان. فانا لازم انا اصفي لك العمل قبل ما تاخد، بسلمك سليم ساغ، انت بقى تحارب بعد كده بعيد عني. انا ما قصرت، انا درسي مش بروتوكول، انا درسي توظيف تربيه بين رب بالمنى، كلمتين اللي بنقولهم شوف احنا انتقدنا الشيخ عبد السلام، لما انتقدنا الشيخ عبد السلام اللي احنا مترجمين الشيخ عبد السلام نقصت ترجمته؟ لا، هذا اجتهاد. طيب نرد بقى ازاي واضفنا اليه فوزان واضفنا اليه؟ هتبدا تشك في نفسك، يعني هو هشام البيري هو لا مش هشام البيري. يبقى لازم يجيب لك كلام السلف حتى تنضبط المسألة عندك. يبقى كلام السلف بنقر بالحق، وفي نفس الوقت مشايخنا وعلماؤنا نلتمس. طب اشمعنى بقى بتلتمس للمشايخ ولا تلتمس لغيرهم؟ ده بقى لو كان الحويني مش عارف ايه، ده لو كان كذا يبقى كذا. لا، نقول لأن العالم في مسألة معرفة أشخاص يتنامى علمه، يختلف ويتفق، يعرف ولا يعرف. أما قال السلفي لو علم أحمد ما علم لقال لما قلنا. فالإنسان يحكم بما ظهر له، وغيره قد يظهر له ما لا يظهر لغيره، ولهذا قالوا المثبت مقدم عليه. وعندنا قاعدة درسها العلماء اللي هي تعارض الجرح والتعديل، شيخ يعدل شيخ يجرح، نعمل ايه؟ نسقط الاثنين؟ لا، نرجح ونعتذر لهذا الذي ما يعرف حال هذا الرجل، ونأخذ بكلام هذا الذي كان يعرف حال الرجل. من أجل هذا احنا قعدنا قاعدة يمكن من عدة دورات، نحن في حاجة ماسة إلى أن نميز السلفية الصحيحة عامة التصق بها من زلات يظن الناس أن هذه سلفية، من زلات ترد إليها، ومن عدم فهم، ومن وراثة مسائل أخذناها أنها مسلمات. الصحابة اختلفوا هل رأى النبي ورب كذا، الصحابة السلف اختلفوا هل رأى محمد ورب أم كذا، ولم يحصل هذا. ما مثلا، ومسألة التفضيل علي على عثمان هذه مسألة اجتهادية ولم يحصل إلى غير ذلك من هذه المسائل احنا ذكرناها. يبقى احنا هنا لابد أن نرجع إلى أصول المناهج، من زل فيه من أحد أهل العلم مهما كان قدره يصان قدره يصان، لكن لا تنسب زلته إلى المنهج. نعم. في الفتاوى القمرة يقول دين الإسلام إنما يتم بأمرين، أحدهما معرفة فضل الأئمة وحقوقهم وقدرهم، الثاني وترك كل ما يجر إلى تلميم، والثاني نصيحة الله سبحانه وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعمدهم وإبانة ما أنزل الله سبحانه من البينات. ولا منافاة أن الله سبحانه بين القسمين لمن شرح له صدره، وإنما يضيق عن ذلك أحد رجلين، رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم، أو رجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام. رجل جاهل بالشريعة فيقدم أقدار العلماء عليه، رجل جاهل بمقادير العلماء فيطعن فيه بالمخالفة من الشريعة بعذر من الأعذار. ولهذا شيخ الإسلام وضع كتاب القيم اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم نعم نعم. اقرأ. لا لا نالك يا أحمد 100 مرة، احنا في 38 ترجعنا 34 ليه؟ كنت نائم ولا ما كنتش حاضر؟ المشكلة عندك من وقتها 34 ولا لسه فايق دلوقتي؟ فايق دلوقتي؟ اعترف انك فايق دلوقتي، لو فايق دلوقتي اجيبك. ها تمام، انت بتسأل هو انا في المبحث برضو. ماشي اخر مرة تسأل في الماضي ايه بتقول ايه؟ ها ده كلام الشيخ عبد اللطيف نفسه. ها يعني نصيحة الإمام يعني تقصد؟ ايوه هو هنا ما ينتقد الإمام، مثل ما تقول ينبغي على الحاكم ان يفعل كذا كذا كذا، وينبغي على يعني هذا كلام ليس خطابا له، لكن نحن مثل ما نقول أن الآن أقول وينبغي على حكام المسلمين أفعلوا كذا مثلا وكذا، هذا كلام عام. أي حاكم مسلم في أي بلد في أي مكان في أي عصر في أي قطر ينبغي أن يتعاهد دين الناس، وينبغي 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 إلى آخره. هذا واحد. الثاني أن هؤلاء العلماء كانت لهم الأقدار عند الأئمة العظيمة التي يسامح لهم في بعض الأمور ما لا يسامح في غيره، يعني أن هذا مقبول مأذون فيه عرفا بالنسبة عامة. لو قال هذا ابن باز رحمة الله عليه يقبل منه ما لا يقبل من هشام. نعم.
قال رحمه الله تعالى لفظ الجرح والتعديل، التعديل لأهل السنة والجرح لأهل البدع. هناك لفظان شاع إطلاقهما في هذا الزمن، أحدهما الجرح والآخر التعديل، فإذا أريد تعديل أحد قيل هذا من أهل السنة، وإذا أريد جرحه قيل هذا من أهل البدعة. والذي نحتاج إلى معرفتي عن هذين المصطلحين هو ضابط هذين اللفظين، ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. ونبدأ أولا بلفظ أهل السنة.
أقول لك الرسالة دي مهمة، الرسالة هذه مهمة جدا يا أخوان. نعم.
ضابط إطلاق الجرح والتعديل عند أهل السنة. أما أهل السنة فإن هذا اللفظ إنما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد أهل السنة والجماعة المدونة في كتبهم المعروفة ولم يخرج عنه قدر أمله. والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم.
يعني حتى مسألة الماضية هذه نضبطها، لو أن الإنسان قال فيما يلزم حكام المسلمين بصفة عامة أن على الحاكم المسلم يفعل كذا، على حكام المسلمين بصفة عامة يفعل كذا، هذه نصيحة عامة تبيان الحقوق على الحكام وعلى المحكومين، ولا توجه إلى معين فهذا لا بأس به. أما إذا وجهت أقصى معين أقول فيا أيها الحاكم يا أيها الرئيس عليك كذا وكذا، هذه تكون خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فرد بعنيت. يبقى إذا كان المقصود الذكر العام دون تعيين حاكم فهذا لا بأس به، لأن أبين الواجبات على الحاكم والمحكوم. وأما إذا أريد بها خطاب حاكم فينبغي أن يكون سرا بيني وبينه. نعم.
والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الكرام، كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة،
وتلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي صار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه إلى شيء من الأهواء كبيرة كانت أو صغيرة حاثيا في ذلك حذو أئمة السلف لا يخرج عنهم فهو من أهل السنة. قال رجل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني؟ فأجابه بإجابة بديعة قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها.
يعني إخوان يعني أنه اجتنب كل الأهواء واتبع السنة، فما عليه الفرق 72 اجتنبها. الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب شيء منها يعني إيه؟ يعني لم يتعصب لها ويتبناها ويدافع عنها. فإذا ذكرت الخوارج يدافع عنهم، إذا ذكرت المرجئة يدافع عنهم، إذا ذكرت الجبرية يدافع عنهم، إذا ذكرت الإخوان تبليغ كل هذا يدافع عنه. هتدافع عن أنت منه. كل من دافع عن أهل الأهواء فإنه يذم ويلحق به، لا تدافع عن صاحب هوى اللهم إلا إذا ظلم، وإذا نسب إليه ما لم يقل حتى ولو كان من أهل البدعة. نسبت إلى الخوارج بدعة الإرجاء أو الإرجاء بدعة الخوارج أو لا صحح وهكذا، لكن لا تمدح لا تثني لا تتعصب. فالذي يتعصب إذا ذكر إخوان، يتعصب إذا ذكر الدواعش، يتعصب إذا ذكر إذا ذكرت حماس، يتعصب إذا، فهذا مثلهم تماما. لكن تقول مثلا لكن علينا أن إخراج اليهود، علينا جميعا في أن نتعاون وأن نسعى في إخراج اليهود، لكن الكلام في الثناء على أهل البدعة. نعم.
قال لما؟ لأنه ليس له أي انتماء إلا إلى السنة، فليؤثر فيه الطعن على الأهواء وأهلها، وليؤثر فيه القطح في كتب أهل الأهواء.
وحماس ما جاهدت، اكتبوها كده، حماس ما جاهدت يهود، حماس جلبت يهود، حماس ما جاهدت اليهود، حماس جلبت اليهود. بس جاهدت فين؟ جلبت، دمرت، شردت، ورطت المسلمين. نعم.
بخلاف من تلطخ بها فإنه وإن زعم أنه على السنة يطيش غضبا إذا عرض ببدعته وحزبه، فكيف إذا صرح بسبه؟ لا شك أنه سوف تثور ثائرته وتقوم قيامته. ولذا فإنك ستلحظ بعض أهل الحزبيات إذا ذكرت مساوئ حزبه استشاط غيظا وتغير وجهه، ثم يأتي الشيطان ويزين له أن هذا الغضب من باب الغضب لدين الله سبحانه وتعالى، بينما الواقع أنه غضب لحزبه وأهله شاء أم أبى، لأن المساوئ يجب أن تذكر ويحذر منها. فإذا غضب أحد بذكر المساوئ حتى تحذر فهو صاحب هوى في قلبه دخن. وقد وقفت على ضابط بديع جميل.
نعم. إذا ذكر أحد من أهل البدع فغضبت له ونفحت عنه فأنت مثله. نعم. وحكمك حكمه. نعم.
وقد وقفت على ضابط بديع جميل لمن يستحق أن يطلق عليه هذا اللفظ، لفظ أهل السنة والجماعة. هذا الضابط سطره إمام من أئمة السنة وفحل من فحول السنة الواقفين في وجه أهل البدع بالمرصاد، هو الإمام أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري. وهذا الضابط ذكره في كتابه شرح السنة، يقول فيه بما نصه، يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فليقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.
نعم، هذا هو الضابط. نعم.
انتهى كلامه بواسطة نقل القاضي بن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. فهذا هو الوصف الذي يؤهل من انتصب به أن يسمى بالسنة وأن يكون من أهلها.
إذن لا تطلق عليه بأنه رجل من أهل السنة وقد خالف أصلا من أصولها، لكن قد يكون أهل السنة وقد وقع في شيء يخالف السنة لجهله به، فهو ناصر الأصول وهو ناصر السنن، لكن وقع في قلب منه شيء يخالف في الفروع أو بعض الأمور في هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، لخفائه عنه، فهذا يقال سني وقع في بدعته، قال بدعة، قال وقع في بدعة، قال كذا، لكن لا يخرج من البدعة بل يكون من أهل السنة. نعم.
إذن فمن قال إن الأشاعرة من أهل السنة فقد كذب وافترى وقال زورا وبهتانا.
جزاه الله خير. شوف السؤال المحرج للأسف الشديد اللي كثير من الناس يعني يقع فيه، أهل الأشاعرة يقولون الأشاعرة هم أهل السنة أو من أهل السنة أو أهل سنة فيما وافقوا في أهل السنة، كل هذا غلط. قل الأشاعرة فرقة ضالة، ولو حتى وافقت السنة في بعض الأمور، تقول فرقة ضالة وافقت السنة في بعض الأمور، وليسوا أهل سنة فيما وافقوا، لأنهم بالموافقة لا يكونون أهل سنة، هم أهل بدعة وافقوا. ما الفرق بين أهل بدعة وافقوا في سنة وبين أهل سنة ماذا فيما وافقوا في السنة؟ لأنهم لا يكونون أهل سنة ولو وافقوا السنة، هم أهل بدعة. إذ النبي قد حكم على كل الفرق بالضلالة، قال كلهم في النار إلا واحد. وهذا ليس خاصا بأشاعرة، أي طائفة أي فرقة أي جماعة قل فرقة ضال، وبعدين أكمل بقى ضل ليه؟ المعتزلة فرقة ضالة، الأشاعرة فرقة ضالة، الجبرية فرقة ضالة، الإخوانية فرقة ضالة، التبليغية فرقة ضالة، كل هذا قل فرقة ضارة فرقة ضارة فرقة ضارة، ثم أكمل الإجابة. يبقى إجابة الفرق قل جماعات تصدر بإيه؟ فرقة ضالة، جماعة ضالة. اعطي الحكم الأول زي حديث صحيح وبعدين حط 10 صفحات في تخريج الحديث، بس الأول حديث ضعيف وبعدين ضع 10 صفحات في تخريج الحديث والحكم عليه، لكن صدر لي ها حديث صحيح حديث ضعيف حديث حسن إلى آخر ذلك. كذلك فرقة ضال، طيب ضللهم بقى فين؟ اشرح الضلال. ليه؟ لأن لو ما شرحت الضلال أو ما فهمت أنا الشرح يكفيني أنني عرفت أنها فرقة ضال، حيث إن النبي قد حكم على كل هذه الفرق بماذا؟ بالرد والبطلان، فقال كلهم في النار إلا واحد. نعم.
قال فليتق الله تعالى من أراد أن يطلق هذه اللفظة.
طبعا المعاني دي شوف يا أخواني بكل صراحة، هذه المعاني لا تتضح بقوة وتكون أسلوبك بلا لبس إلا من كثرة سماعك للسنة واطلاعك على كلام أهل السنة وكثرة أثار إخواني. إخواني حتى الإخوة لهم على السنة تختلف أحاسيسهم وتختلف مواقفهم ويختلف تبنيهم بحسب الحضور وما عدم، حسب الحضور والسماع. الآخر بيسمع له سنة كل سنة، يسمع له درس ولا بتاع، مش هتنزل الآخر بيسمع كل ست شهور، مش آخر بيسمع كل شهر، مش آخر بيسمع كل أسبوع، كل يوم مع السر. إحنا اليوم يا أخوان أدي رسالة أهو، أنت حضرتها، كم فائدة وكم مفهوم وكم مصطلح وكم مسألة عرضت عليك فتبين لك بها صحة المنهج لغيره. أنت كنت تعتقد أن هذه مثل تلك فتبين الفرق، كنت تعتقد ده بحضور يوم واحد، طب لو أنت ما حضرت اليوم فاتتك تلك الفوائد، طب لو كانوا بقى يومين ثلاثة أربعة خمسة كذا، حتى أنتم تختلفون بحسب السماع. اللي الفيشة محطوطة على طول غير الفيشة تحط كل إيه فترة وهكذا. صحيح. ليه كثرة الأثار، كثرة الفتاوى، كثرة كلام أهل العلم، كثرة كمان يتربى الإنسان إذن على الحق المحض. نعم.
قال فليتق الله تعالى من أراد أن يطلق هذه اللفظة على شخص فلا يطلقها حتى يعلم التزامه بالسنة واتباعه لأهلها، فإن الزمن زمن فتن في دين الله عز وجل.
فليتق الله تعالى من أراد ها
من أراد أن يطلق هذه اللفظة على شخص فلا يطلقها حتى يعلم التزامه بالسنة واتباعه
فلان على السنة، لا تملأ بها فمك قبل أن تملأ بها قلبك من العلم والديانة، وأنت مسؤول عن هذه الشهادة بين يدي الله. فاكرين سالم الطويل؟ سالم الطويل إحنا كنا يعني مش ماذا مع أنه مخالفاته ورددنا عليه لما أسمع التبليغين وأسمع على كذا رأس التبليغ، لكن كان بيقول ها. فلما فجأة طلع هذا سائل يسأل محمد سعيد رستان وأقول هذا الرجل أهل السنة إلى آخر، أيضا ما حطنا عليه، قلنا إيه يا شيخ سالم لعلك لا تعرف مخالفات محمد سعيد رستان، ها هي فضل مخالفات محمد سعيد رستان، وقل لنا أنا ما أقرأ أنا ما أسمع أنا ما كذا، أنا لست مسؤولا أن أحكم بين الشيخ هشام وأحد بيقول لك أحكم. قلت له هذه شهادة، أنت قلت هذا الرجل أهل السنة، فأنا أعتذرك أقول لعلك ما سمعت ما عرفت، خذ هذه المخالفات وانظر إلى يومك هذا. فكان من ذلك أن حذرنا منه لا شك، أنه يثنى على أهل بدعة. الإنسان فعلا قد يحكم على رجل بالسنة وهو لا يدري عن البدعة ما وصلته، فإذا كان ظاهره السنة نعرفه. أحمد قيل له إيه يا إمام؟ الرجل من السنة نراه يمشي مع الرجل من البدعة، أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. نعم.
قال فإن الزمن زمن فتن في دين الله عز وجل، فكم من رجل ظاهره السنة فإذا فتشت عن أحواله وجدته نابثا السنة في أمور كثيرة.
صحيح.
فلذا وجب التحري والتثبت، فإن الأمر كما فعل حذيفة ابن اليمان.
يا أخواني بيقولوا كده، بيقولوا حسان حوير كده، الناس دي أصولها سنية، خلوهم خلف وشاء، لكن أصولهم سنية. تسمعون هذه الكلمة كثيرا ولا لا؟ أقول لكم أمرين احفظوهما. الأمر الأول أن الخلاف مع هؤلاء في الأصول وليس في الفروع. هل إقامة الحزبية من الأصول؟ أصول السنة ولا مخالف لأصول السنة؟ طيب هل خجع السلاطين والحكام وملء الميادين من أصول السنة ولا مخالف للأصول؟ هل الثناء على أهل البدع من أصول السنة ولا مخالف للأصول؟ إذا خلاف مع هؤلاء في الأصول. اثنين، أن من لم يبدع هؤلاء لا يستطيع علميا أن يبدع واحدا على وجه الأرض. أن من لم يبدع هذا لا يستطيع علميا أن يبدع احنا. ليه؟ لأن حين تبدع أي أحد على وجه الأرض بتبدع له مخالفة الأصول. طب ما أنت شيخك مخالف في أصول، لماذا بقى؟ لا يمكن أن تستطيع أن تبدع شخصا على وجه، لا معتزلي ولا أشعري ولا كذا وكذا، لأنك تبدع هؤلاء حيث خالفوا في الأصول، وهؤلاء مخالفون في الأصول. يبقى أول حاجة الخلاف مع هؤلاء في الأصول. الأمر الثاني أنك إذا لم تبدع هؤلاء لمخالفة الأصول فلا تسنى لك أن تبدع أحدا من جهة علمية في الأصول. نعم، ده باختصار يعني، ده باختصار. إلا إذا أنت عندك وجهة نظر بقى إن الخروج على السلاطين مش من الأصول، وإن إقامة أحزاب مش من الأصول، وإن ثناء على أهل البدع والأشعار بقى أهل سنة مش من الأصول، ده حاجة عندك أنت بقى، قول لنا عشان نلحقك به مباشرة، مش عشان نراجع أنفسنا، لأن دي منتهية، دي أصول منتهية. إنما تقول يعني أنت عايز تساوي حويني بعلي جمعة؟ لا والله أقسم بالله ما أساوي، لا أبدا طبعا ما يسويش. بس مين قال لك إن المخالفة في الأصول لابد أن تكون الأصول مجتمع فيها، أو أنه لابد أن تكون على أعلى الأصول؟ يعني إذا المرجئ لا أبدعه إلا إذا كان جهمية، أما أشعري ولا كرامي ولا من مرجئة الفقهاء لا أبدع. لا يا أخواني، البدع تتفاوت، زي ما احنا قلنا في أول درس التعطيل كفر والتمثيل كفر، لكن التعطيل أقبح من التمثيل، فليس بلازم يكون مثله، لكن المثلية في مخالفة الأصول وليس في قدر هذه الأصول. نعم نعم. أخلاق محتاجة طبعا تفصيل. هو قطعا 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 لن يكون هذا رجع في قول الشيخ ربيع أنه مثل الأنبياء في الأخلاق، لكن على أخلاق الأنبياء، أخلاق الأنبياء التي جاءوا بها، أخلاق الأنبياء التي جاءوا بها. فالأنبياء جاءوا بدعوة الأخلاق، هذا أخلاق الأنبياء، وليس أن خلقه مثل خلق النبي. قطعا قطعا غير ما نسأل لا يكون، حتى لو خطأ في العبارة هو لن يكون. لكن أخلاق الأنبياء يعني الأخلاق التي دعا إليها الأنبياء، الأخلاق التي حث عليها الأنبياء. ومع ذلك إحنا في عصر لابد أن نبتعد عن العبارات المجملة. أنا هشام هأجيب عن أخلاق العلماء، طب غيري 10,000 لن يجيبوا عن هذا، تمام، وهيقول هذا مثل ذلك. أنا ممكن أقول مثلا، هل هتقول في واحد كان خلقه القرآن يعتزل أوامره وكذا؟ هقول النبي القبطي كان خلقه القرآن لأن مجزوم به على وجه الكمال. لكن تقول مثلا هذا رجل خلقه على ما جاء في القرآن، وخاص ونبتعد عن المجملات. فما قل هذا فرن أخلاقه أخلاق الأنبياء، أخلاق قد يفهم منها أخلاق الأنبياء، يعني مثل الأنبياء في الخلق، ولا أحد أصلا أنت على خلق بالتبع، أنت خلقك اللي عندك محمود له لأن جاء به النبي، فلا تساوي الأصل، فلا تساوي الأصل. نعم، لكن بعد طبعا شك أن عبارات مجملة أحسن وأفضل. نعم.
قال فإن كان الأمر كما قال كما فعل، فإن الأمر كما فعل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، إذ قد أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور.
هذا حجر على حجر أصم. قال: هل ترون ما بين حجرين من النور؟ قالوا: ها يا أبا عبد الله ما نرى بينهما
نور، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة.
تركت السنة، إذا كنت شيء قال تركت السنة، يعني يا إخواني لاستحكام البدع في الناس صارت سنة. تعرفين لو محدش نبه على الخروج على السلاطين وملء الميادين والأحزاب، لو محدش نبه كانت هي دي السنة، هي دي السنة، لازم ندخل مش عارف ايه ونعمل ايه، لازم نسوي، لازم نعيد، لازم نقيم حزب. اصل خلي بالكو في فرق بين الحزب السياسي والحزب الديني. الحزب الديني ده حرام، لكن الحزب السياسي ده حلال. امال هنطرق المجال لمين؟ للعلمانيين؟ لا والله، لازم نعمل زي ما عمل العلمانيون، ما سيبوهمش لوحده. مش معنى هم لا يخالفوا واحنا نروح فين؟ احنا مش رجاله، لازم ننزل نخالف نعمل حزب برضه معهم. لازم، فلو ترك البيان فكثرة الإمساس تميت الإحساس، ولو ترك إنكار البدع لصارت البدع سننا. نعم.
قال وكلامه هذا وإيم الله ينطبق انطباقا تاما على زماننا، حمان الله وإياكم من كل سوء.
آمين.
قال التحذير من الحزبيات والأهواء. إذن فالتمييز يحتاج إلى جهد كبير لمن أراد إبراء ذمته والخلاص من التبعة. أما من كانت ذمته مطير،
جهد كبير، جهد دول، جهد مؤسسات، وإلا فلا أقل من أن يكون جهد أفراد. ولا تحقرن بالمعروف شيئا، ولا تقل أنا وحدي. الله يقوي ضعفك ويكثر قلتك وينشر سنتك، لا تقل أنا وحدي، وتذكر ورأيت النبي ولا سمع أحد. نعم.
قال أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل راكب فهذا لا حيلة فيه. ولنأخذ على هذا الأمر مثالا يوضحه ويزيده بيانا. الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة كحزب،
أما كان بعض أهل السنة من كثرة كلمة السنة كان يقال إيه؟ لو نطق الدابة يا إخوان لنطق بالسنة، قالت إن السنة الدابة من كثرة الكلام في السنة. نعم.
الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة كحزب التبليغ أو الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو التكفير والهجرة ونحو ذلك، ويوالي ويعادي في هذا الحزب، هذا لا يجوز أن يقال إنه من أهل السنة بهذا الباب.
أيوة.
فإذا أطلق عليه أنه من أهل السنة وسكت فإن المطلق قد أخطأ، لأن هذا الرجل بموالاته ومعاداته لهذا الحزب أو بانضمامه إلى هذا الحزب أو برضاه بانتسابه إلى الحزب قد تلطخ بأوطار هذه البدعة الشنيعة التي شقت في الإسلام شقا وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب، وذلك لأن منهج أهل السنة في مثل هذه الحزبيات معروف وواضح وبين.
يعني الشيخ تلطف أيضا في هذه المسألة، اللي بينافح يقول شخص ينتمي الحزب وكذا كذا ويولي ويعادي في هذا الحزب، هذا الجزء يقال أنه من أهل السنة في هذا الباب، فيطلق علينا من أهل السنة وسكت. لا غلط إخواني، حكم الذي ينتمي واحد عجيب حاضر، الذي ينتمي هذا واحد، ويوالي ويعادي هذا اثنين في هذا الحزب، فهذا الجزء أن يقال أنهم أهل السنة في هذا الباب فيطلق علينا من أهل السنة وسكت، فإن هذا مطلق خطأ، المطلق خطأ. إنما نقول إيه الواجب إذا كان الرجل موافق للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة. توافقون على هذا ولا تخالفون؟ ليس من أهل السنة، ينتمي ويوالي ويعادي ليس من السنة في شيء. إذ السنة الاجتماع والبدعة الفرقات، فمن كان على سبيل الفرقة فهو ماذا؟ فهو مبتدع وليس من أهل السنة. ما نقول في هذا الباب ليس من أهل السنة، هذا الباب كاف فيه إسقاط. والشيخ نفسه قدم أثر من؟ أثر بربهاري، ولا يكون الرجل من السنة إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، وليس هذا من خصال السنة والبارزة، ده أصل أنتمي الحزب وأولي وعادي، ماذا بعد ذلك؟ هذا مبتدع ضال. نعم. ماشي. نعم. وإلى ويولي وعادي، يعني ماذا قال يا إخوان؟ يعني قال لهذا يقول أو فمولاته ومعادته لهذا الحزب أو بانضمامه إلى هذا الحزب أو برضاه في انتسابه إلى الحزب قد تلطخ بأوضار هذه البلعة الشنيعة التي شقت في الإسلام شقا وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. طب ماذا بعد ذلك؟ يقول والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب. لا، يقال ليس من هذا من أهل السنة. حينما آتي أشرح منهجه أقول هو وافق السنة في كل الأبواب لكن خالف السنة في هذا الباب. الحكم العام بقى النتيجة هذه الترجمة، ترجمة أن في هذا الباب على السنة، في هذا الباب على السنة، في هذا الباب على السنة، في الحزبية حزبي يوالي ويعادي عليها. طيب النتيجة، النتيجة أن هي لها نعلنها مبتدع، مبتدع ولا يكون رجل من السنة إلا ذكر فيه خصال السنة. يبقى انتماء ولأوة ومعادات لهذا الحزب ثم نقول ليس منها من السنة في هذا الباب لكنهم أهل السنة، لا، إنما نقول هذا من أهل البدع، سبب بدعته أنه حزبي ينتمي لهذا الحزب وكذا. ثم إن من ينتمي للحزب ولو عادي معنى أنه يقول بمبادئه، ولا هو بينتمي للحزب اسما، اللي بينتمي ولو عادي يبقى ماذا حقيقة ومعنى ولا يا إخوان؟ طيب يبقى إذن هذا مبتدع، هذا مبتدع. نعم أيها أسامة، ما فيش عالم سلفي منتمي للإخوان ولا منتمي للتبليغ ويوالي وعاد عليه ويبقى عالم سلفي، لم نرى هذا. فين هو العالم السلفي هذا؟ يبقى حسن البنا، يبقى سيد قطب، يبقى محمد إلياس. لكن مثلا عالم سلفي أثنى على جماعة وصله خير عنها ولم يدر حقيقة، فنقول لا يخرج بالسنة من هذا. ليه؟ لعدم وصول الحق إليه. إنما هينتمي ثم يولي ويعادي انتماء ولا براء يبقى على مبادئها. طب أقول لكم على حاجة أحسن من هذا، يمشي معها يتخذها بطانة ولا يؤيدها ولا يولي عليه ولا يعادي عليه، بل إنه ماذا يقول؟ بل هذه الجماعة مخطئة، هذه الجماعة ضالة، لكنه يؤكله ويشربه ويتخذه بطانة بس يلحق به، كما قال سفيان. نعم، كما قال سفيان لما سأل عن ربيع بن صبيح قالوا ما نعلم إلا نوع على السنة، ذكر رجل عن السنة، قال من بطانته؟ قالوا قضية، قال قدري بطانته، ومن خفت علينا بدعاته لم تخف علينا ألفة الحزب تلحقك به. كيف بالانتماء ولو انت عايز بعد كده انتماء ولا أبراء؟ مبتدع، مبتدع. واضح إخواني؟ نعم.
وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة إن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل.
يعني أنت الإمام أسألك عن مسألة وأنت بينه وبين الله حج، فماذا قال مالك؟
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سل. قال من أهل السنة؟ قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. رواه ابن عبد البر في الانتقاء.
وده له لقب إخواني أهو، كيف يكون من أهل السنة؟ بس هذا الباب ليس من السنة. نعم.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام بديع في هذا الصدد ينكر الانتساب إلى مثل هذه الحزبيات وإلى مثل هذه الجماعات، فإنه قد وقع في زمنه مثلها فقضى عليها رحمه الله وأبطلها. وفيما يلي قراءة ما سطره في هذا الباب، يقول رحمه الله كما في الوصية الكبرى له وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقال للرجل أن تشكيلي أو كرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا كرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا كرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان رضي الله عنهما، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ستحفظ يا أخوان، ستحفظ في الإنسان، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسول الله، لا أنا شكيلي ولا قرفندي ولا إخواني ولا تبليغي ولا، وهنا أيضا لا أنا على ملة علي ولا على ملة عثمان. واحد يقول ما هو ملة علي هي ملة الإسلام وملة عثمان، بس أنا أنتسب إلى ملة الإسلام لأنها هي الملة الأعم، ولأن علي يخطئ ويصيب ولأن عثمان يخطئ ويصيب. نعم.
وكذلك كان كل السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء.
والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين، فلا نعدل عن هذه عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، انتهى كلامه رحمه الله.
ولا يدخل فيها السلفية والأثرية والسنة والجماعة، هذه أوصاف لهذا الاسم اللي هو الإسلام، إنما المراد التحذير من أسماء أهل البدع والأهواء. نعم.
إذن فالانتساب إلى مثل هذه الجماعات خطره عظيم وضرره شنيع، ويجب على من أراد لنفسه السلامة والخلوص أن ينتفي عن هذه الجماعات وأن يتبرأ إلى الله عز وجل منها، فيكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق باللفظ الأول وهو لفظ أهل السنة، ولعلنا بهذا قد وضعنا ضابطا لمن يستحق أن يوصف بأنه من أهل السنة.
إذا اجتمعت في خصال السنة كلها، ما لا اسم له إلى السنة. طيب أما أهل البدع؟
قال أما أهل البدع هو اللفظ الذي يطلق في الجرح وهو لفظ أهل البدع، فقبل أن نتكلم عليه ونوضحه نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد له.
طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل الرسالة يبقى اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم. نعم لا نكتفي اليوم إيه؟ عشان بس ما نشكش عليكم. طب ما انا عايز كده، انا هكمل اصلا بس انا عاوز كده، ده طلبكم اهو.